أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حادث صلح أهل تيماء. كانت تيماء مدينة معروفة تقع على طريق الشام إلى المدينة، وتبعد عن المدينة حوالي 400 كيلومتر. فلما علم يهود تيماء بأحوال خيبر وفدك ووادي القرى، قرروا بدلاً من مواجهة المسلمين أن يرسلوا رجلاً منهم لعرض الصلح. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العرض، وأذن لهم بالبقاء في منطقتهم مع أموالهم ومتاعهم. وبهذه المناسبة ذكر حادث أداء صلاة الفجر بشيء من التأخير. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله، حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليلة. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئاً، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، أي لم يصلي حيث بات الليلة، بل صلى بعد قطع مسافة يسيرة. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. ليكن واضحا هنا أن حادثة تأخير صلاة الفجر ذكرت في سياق عدة غزوات، فقال بعضهم إنما حدثت في غزوة تبوك وبعضهم ذكرها في مناسبة الحديبية، فمن الممكن أن يكون الراوي قد سهى وذكره في سياق غزوة أخرى، أو ربما وقع هذا الحادث أكثر من مرة، والله أعلم بالصواب. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون بصوت عال عائدين إلى المدينة، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. يقول الراوي: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، كان اسم أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا يملك أحد قدرة على اجتناب السيئة ولا على كسب الحسنات إلا بتوفيق من الله تعالى. هذا ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه الأنظار، وقال بأن هذه الكلمة تقرب المرأة إلى الله تعالى. على أي حال، ظل السفر إلى المدينة جارياً حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قد انطلق من المدينة في محرم سنة 7 للهجرة وصل إليها في أواخر صفر أو أوائل ربيع الأول، حاملاً معه بركات من الله تعالى والنجاحات بأكمل وجه. هناك اختلاف في مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، فقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في خيبر 6 أشهر، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في أثنائها، بينما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم مكث هناك 40 يوماً، غير أن معظم الروايات تشير إلى إقامة قصيرة المدة. ظهرت نتائج كثيرة لفتح خيبر لصالح المسلمين، منها أن العديد من القبائل العربية المحيطة التي كانت عاكفة من قبل على التخطيط ضد الإسلام والمسلمين أصابها الخوف، وقد مد بعضهم يد الصلح، ومنهم من رأى العافية في قبول الطاعة، وهكذا ازدادت هيبة المسلمين السياسية. ومن نتائج فتح خيبر أن قوة اليهود في جزيرة العرب أصبحت شبه معدومة. كان اليهود في المدينة وخيبر يعدون في منطقة العرب علامة القوة الاقتصادية والعسكرية إلى حد كبير، وكانوا متمادين في عداوتهم وبغضهم للإسلام إلى درجة أنهم كانوا يدعمون كل عدو ضد الإسلام. أما النتيجة الثالثة الأساسية فقد ظهرت بشكل إيجابي كبير على اقتصاد المسلمين في المدينة. تروي عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة أنهم حظوا بالطعام ملء بطنهم بعد فتح خيبر، فبعد خيبر أصبح لدى المسلمين من المؤن والطعام ما جعلهم يردون إلى إخوانهم الأنصار جميع الأملاك والحصص التي كان الأنصار قد أعطوها لإخوانهم المهاجرين عندما هاجروا من مكة في حالة الفقر والضيق. وهناك رواية جميلة عن أنس رضي الله عنه، وهي تحتوي على كل التفاصيل بهذا الخصوص. يقول: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام. وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذعاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن ولم يبقها عنده. فلما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها. يقول أنس رضي الله عنه: أخبرت أم أيمن أن هذه الشجرة قد عادت إلينا، قالت: لن أردها أبدا، فقد أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلها قالت ذلك بسبب حبها له صلى الله عليه وسلم، فلم ترد رد ما وهبها إياه النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، مهما كان السبب، قالت: إني لا أريد أن أردها الآن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما حدث، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، أتركيه ولك كذا وكذا، وتقول: كلا، إنها مباركة جدا فلن أعطيها. وظلت كذلك حتى أعطاها 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله. وورد في التاريخ ذكر غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وتطلق عليها تسمية غزوة بني محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني أنمار، لأنها كانت موجهة ضد هذه القبائل. كما سميت غزوة ذات الرقاع بغزوة الأعاجيب أيضاً، لما حدث فيها من أمور عجيبة أي معجزات. أحد أسباب تسميتها بذات الرقاع لأن في تلك المنطقة كانت هناك شجرة أو جبل يسمى بذات الرقاع، فسميت الغزوة بهذا الاسم. وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سبباً آخراً لتسميتها، فقال: كانت المراكب قليلة جداً لدى الصحابة، لدرجة أنه هو أيضاً كان مع 6 نفر وبينهم بعير واحد يعتقبونه، ونقبت أقدامهم جراء المشي على الأرض الصخرية، وكانوا يعصبون أقدامهم بقطع القماش البالية لمواصلة السير، ونقبت قدما أبي موسى الأشعري أيضاً، بل جرحت أظافره وسقطت. وبما أن قطع القماش تسمى الرقاع، فسميت هذه الغزوة بذات الرقاع. على أي حال، هذه هي أسماء مختلفة لهذه الغزوة. وفي مكان آخر كتب أن الأرض التي وقعت عليها هذه الغزوة كانت ذات ألوان تشبه الرقاع، وكتب البعض أن الخيول في هذه المعركة كانت بألوان مختلفة، وكتب آخرون أن الرايات في هذه المعركة كانت مؤلفة من قطع الأقمشة المختلفة، أو لأنهم رقعوا راياتهم، لذلك سميت الغزوة بذات الرقاع. وقال البعض إنها سميت ذات الرقاع بسبب اجتماع كل هذه الأمور المختلفة. وسميت الغزوة باسم آخر، وهو غزوة صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف قد أديت فيها. وهناك اختلاف حول تاريخ هذه الغزوة، ووفقاً لكتب التاريخ والسير، وقعت غزوة ذات الرقاع في 4 أو 5 للهجرة. فقد روى ابن هشام عن ابن إسحاق أن غزوة ذات الرقاع كانت في 4 للهجرة، بعد 3 أشهر من غزوة بني النضير، ويرى ابن سعد أنها وقعت في السنة الخامسة للهجرة، بينما ذكر الإمام البخاري بدليل قوي أن هذه الغزوة حدثت بعد فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة. والدليل هو أن الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شارك في هذه الغزوة، ولما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد أسلم بعد غزوة خيبر، وعليه فإن التاريخ الأقرب إلى الصواب لغزوة ذات الرقاع هو السنة السابعة للهجرة. ذكر حضرة ميرزا بشير أحمد في نهاية كتابه سيرة خاتم النبيين ضمن قائمة عناوين الجزء المتبقي من كتابه أن غزوة ذات الرقاع وقعت بعد غزوة خيبر. كان أحد أسباب هذه الغزوة أن بعض الأشخاص في منطقة نجد كانوا يقومون من حين لآخر بأعمال السرقة والنهب، مما يسبب إزعاجاً للمسافرين، وكان هؤلاء الأشخاص لا يستقرون في مكان واحد، مما جعل السيطرة عليهم أمراً صعباً للغاية، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ إجراء فعال ضدهم. ويذكر سبب آخر لهذه الغزوة أن رجلاً جاء إلى المدينة حاملاً بضائع للتجارة، وعندما اشترى أهل المدينة منه البضائع بدأ يقول للمسلمين إن بني أنمار وبني ثعلبة قد جمعوا جيشاً ضدكم بينما أنتم غافلون عنهم. عندما وصلت هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة واستعد للسفر. روى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وعن ابن سعد وابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عثمان بن عفان رضي الله عنه. على أي حال، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السفر. لقد ورد عن أحوال هذه الغزوة وأحداثها أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة بصحبة 400 رجل، أو وفق بعض الروايات 700 أو 800 رجل، ووصل إلى وادي شقرة. وادي شقرة يبعد عن المدينة مسيرة يومين، قضى هناك يوما وأرسل بعثات إلى المناطق المحيطة. عادت البعثات في الليل وأخبرت أنهم لم يروا أحدا، وقد محوا آثار الأقدام أيضا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان الله عليهم حتى وصلوا إلى مكان يدعى النخل، والنخل تبعد حوالي 62 ميلا عن المدينة. وعندما وصلوا إلى مواقع تلك القبائل لم يجدوا هنالك سوى النساء، فتم أسرهن. لم يذكر بعض المؤرخين أمر أسر النساء، أما الرجال البدو فقد هربوا إلى قمم الجبال وكانوا يراقبون المشهد من هناك. هرب الرجال ولم يبق هنالك إلا النساء اللواتي أسرن عند البعض، ولكن الأغلب أنه لم يتم أسر النساء. عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا لما صاروا وجها لوجه، ولما كان هناك خطر أن يباغت العدو بالهجوم في أي لحظة، وحان وقت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف، أي صلى نصف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، ثم انحرفوا، وجاء الفريق الثاني فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في سورة النساء أيضاً، أنه كيف يمكن أن يؤدوا صلاة الخوف إذا كان هناك خطر لهجوم العدو. لقد أورد البهيقي رواية عن جابر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فهم به المشركون، فقالوا: دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكيدة العدو، حيث تركوهم عند صلاة وقرروا الهجوم عند الصلاة التالية. على كل حال، قد وردت في كتاب سبل الهدى أن جبريل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مؤامرة العدو، فصلى العصر صلاة الخوف. قال ابن سعد: وكان ذلك أول صلاة خوف صلاها صلى الله عليه وسلم. يقول شارح صحيح البخاري العلامة بدر الدين العيني إن هناك اختلافاً حول صلاة الخوف بشأن السنة التي نزل فيها الحكم المتعلق بها لأول مرة، فقال الجمهور إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع، واختلفوا في سنة نزول بيان صلاة الخوف، فقيل سنة 4، وقيل سنة 5، وقيل سنة 6، وقيل سنة 7، وقيل كانت أول ما صليت قبل بدر الموعد، وكان في شوال من السنة 4 للهجرة. نجد ذكر غارة شخص على الصحابة، فقد نزل صلى الله عليه وسلم ليلا، وكانت تلك الليلة ذات ريح، فقال: من يحفظنا هذه الليلة؟ فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما فقالا: نحن يا رسول الله نحرسك. فجلسا على فم الشعب، فقال عباد بن بشر لعمار بن ياسر: أنا أكفيك أول الليل ونم أنت، وتكفيني آخره لأنام أنا أيضا. فنام عمار رضي الله عنه، وقام عباد رضي الله عنه يصلي، فرأى شخص سواد عباد يصلي على الجبل، وكانت الريح تجري، فظن الرجل أن مسلما يحرس وهو عدوه، ففوق سهما على سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه فأصابه، فانتزعه عباد ولم يقطع الصلاة، فرماه بآخر فوضعه فيه فانتزعه، فرماه بثالث فتدفق منه الدم، فأكمل الصلاة ثم أيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنه، فلما رأى ذلك الرجل عمارا هرب. فلما رأى عمار رضي الله عنه سيدنا عباد قد جرح، قال له: يا أخي، ما منعك أن توقظني من قبل؟ فقال: كنت أقرأ سورة الكهف فكرهت أن أقطعها. فكانت لهم علاقة غريبة بالله تعالى، وكانوا يتحلون بإخلاص ووفاء وشوق للعبادة، فلم يبالي سيدنا عباد بما أصابه. وفي بعض الروايات أن السهم أصاب سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه. باختصار، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد 15 يوماً، فبعث جعال بن سراقة إلى المدينة ليبشر أهلها بسلامة المسلمين. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صراراً وهو على بعد 3 أميال من المدينة نزل به، وأمر بذبح الإبل، وأقام عليها المسلمون يومهم ذلك. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة ودخلنا معه. وفي هذه الغزوة ظهرت بعض المعجزات أيضا، وكما ذكر سابقا إنها تسمى غزوة المعجزات أيضاً، منها حدث مشهور حين كان عدو قد سل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا، وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطاً، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فأدخل السيف في الغمد، فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن اسم الشخص هو غورث بن الحارث، وقيل في بعض الروايات غورك، وفي رواية أخرى غويرث، وذكر أن هذا الشخص قد أسلم، وفي روايات أخرى أنه لم يسلم، ولكنه على أي حال تعهد للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يتصدى لمواجهته مرة أخرى. كذلك ورد في الروايات واقعة أخرى أن شخصاً يدعى دعثور أسلط السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء رأوا أن حادثي غورث ودعثور هما نفس الواقعة، بينما يرى آخرون أنهما حادثان منفصلان وقعا في مناسبتين مختلفتين. إن حدث هجوم دعثور ظهر في العام الثالث للهجرة أثناء العودة من غزوة ذي عمر أو غزوة بني غطفان، وتفصيل ذلك أن المشركين حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على انفراد جاءوا إلى زعيمهم دعثور وكان أشجعهم، وقالوا له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم مضطجع الآن على انفراد، ومن واجبك الآن أن تقتله. وفي رواية أن دعثور نفسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد، فقال في نفسه: إن لم أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الساعة فليهلكني الله أنا. على كل حال أقبل دعثور حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا، فقال فجأة: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل سكينة: الله عز وجل. فوقع دعثور على الأرض وسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا أكثر عليك جمعا أبدا. هذا ما عاهد عليه دعثور النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه. وفي رواية: ثم أقبل دعثور بوجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لأنت خير مني إحسانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بذلك منك. فرجع دعثور إلى قومه وقد تغير تماما، وبدأ بدعوتهم إلى الإسلام. وقد قص دعثور ما حدث معه وكيف وقع على الأرض، فقال: عندما قمت شاهرا سيفي رأيت هنالك رجلا أبيض طويلا، فدفع في صدري فوقعت لظهري، وعرفت أنه ملك وليس إنسانا، فلم ألبث أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعاهدت رسول الله وقلت: والله لن أفعل شيئا ضدك. ثم إنه دعا قومه إلى الإسلام، هكذا وردت هذه القصة في بعض الروايات. وقد وقعت في هذه الغزوة قصة طائر أيضاً عن جابر رضي الله عنه أننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم بفرخ طير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فإذا بأحد والدي الفرخ أو كليهما قد ألقى بنفسه أمام الصحابي الذي أمسك بفرخه، فنظرت إلى الناس وهم يتعجبون من ذلك ويقولون: ما هذا الذي حدث؟ وكيف جاء الطير بنفسه وألقى نفسه على الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتعجبون من هذا الطائر بأنه كيف يفدي فرخه بنفسه؟ لقد أخذتم فرخه فألقى بنفسه ليفتدي فرخه، والله إن ربكم أرحم بكم من هذا الطائر، أي كما أن هذا الطير أخذته الرحمة بفرخه، كذلك فإن الله أرحم بكم منه. وقد وردت بين هذه المعجزات قصة شفاء طفل مجنون عن جابر رضي الله عنه أننا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فجاءت امرأة من الأعراب مع ابنها وقالت: يا رسول الله، هذا ابني وقد غلب عليه الشيطان، أي أصابه الجنون. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه ووضع فيه لعابه، ثم قال: اخرج يا عدو الله، أنا رسول الله. هذا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر هذه الكلمات 3 مرات، ثم قال للمرأة: خذ ابنك فلن يصيبه هذا البلاء بعد الآن. وهناك واقعة البركة في 3 بيضات للنعام عن جابر رضي الله عنه أنه في غزوة ذات الرقاع جاء عروة بن زيد الحارثي رضي الله عنه ب3 بيضات كانت ملقاة في مكان تضع فيه النعام بيضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، خذها واطبخها. فطبختها وأحضرتها في وعاء، ثم بحثت عن خبز فلم أجده، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يأكلونها بدون خبز حتى شبعوا، وكان البيض في الوعاء كما كان في البداية، ثم أكل منها عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وبعد ذلك واصلنا المسير. ونجد في هذه الغزوة قصة جمل شكى صاحبه عن جابر رضي الله عنه أننا كنا قافلين من غزوة ذات الرقاع حتى وصلنا إلى الحرة، فجاء جمل مسرعا وبدأ يصدر أصواتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون ماذا قال هذا الجمل؟ إنه يشكو إلي صاحبه، لقد سخره صاحبه في عمله سنوات ويريد ذبحه الآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، اذهب إلى صاحبه وأحضره إلي. فقلت: إنني لا أعرف من صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الجمل سيدلك عليه. فانطلق الجمل يقودني حتى وصل إلى صاحبه، فأحضرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدث معه بشأن الجمل وقال: بع لي هذا الجمل. فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقه صلى الله عليه وسلم ليرعى في البرية. ونجد في هذه الغزوة قصة بعير لجابر قد ضل عنه. قال جابر رضي الله عنه: ضاع لي بعير في ليلة مظلمة، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني: ما بك؟ قلت: يا رسول الله، لقد ضاع بعيري. فقال صلى الله عليه وسلم: بعيرك في مكان كذا، فاذهب وخذه. فذهبت إلى تلك الجهة لكنني لم أجد البعير، فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد علي ما قاله من قبل، فذهبت مرة أخرى ولم أجد الجمل، فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفق علي وقام وقال: تعال معي، ثم مشى معي حتى وصلنا إلى البعير، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه لي. ونجد في هذه الغزوة قصة جمل بطيء لجابر أيضا، فعن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعب جملي وصار بطيء السير، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، تعب جملي وأبطأ بي وتأخرت. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راحلته ثم قال لي: هل عندك ماء؟ قلت: نعم. ثم جئته بالماء في إناء فنفخ فيه صلى الله عليه وسلم ورشه على رأسي وظهر الناقة، رشه على ظهره أيضا، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع لي عصا من شجرة. قال: ففعلت. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت الجمل، فخرج يواهق ناقته مواهقة يسابقها لسرعته. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني بعض الأشياء، ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله. قال: الآن سوف تصل إلى بيتك، فعليك أن تتصرف بحكمة عند وصولك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: أدع لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. كان جابر يظن أن عليه أن يأخذ الجمل ويعيد ثمنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ظنه رد إليه الجمل وقال له أن يبقي الثمن أيضا عنده. ومن ضمن المعجزات واقعة جعل كمية قليلة من الماء كثيرة جدا. قال جابر رضي الله عنه في أثناء هذه الغزوة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء. قال: قلت: يا رسول الله، ما وجدت في الركب من قطرة. فقال لي رسول الله: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في غزلاء شجب منها، يعني كان الماء قليلا جدا، لو أني أفرغه لشربه يابسه، كان قليلا لدرجة أنه كان من الصعب أن يخرج منها. فأتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، إني لم أجد فيها إلا قطرة في غزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، دعاء، ويغمزه بيده، ثم أعطانيه فقال: يا جابر، نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب. فأوتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر، فصب علي وقل بسم الله، أي صب على يدي قطرات ما وجد من الماء. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر: نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. قال المسيح الموعود عليه السلام عن هذا النوع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: في درجة اللقاء هذه تصدر عن الإنسان أحياناً أعمال تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر وتتسم بصبغة قدرة الله، كما أن سيدنا ومولانا سيد الرسل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم حين رمى بحفنة من الحصى إلى الكفار في معركة بدر، فما رماها بواسطة دعاء، بل رماها صلى الله عليه وسلم بقوته الروحانية هو، ولكن تلك الحفنة أظهرت قدرة الله تعالى وتركت في صفوف جيش العدو تأثيراً خارقاً للعادة، بحيث لم يبق منهم أحد لم يصب تأثيرها عينه، فصاروا جميعاً كالعميان، وسادتهم الحيرة حتى بدأوا يهربون كالمذهولين. فإلى هذه المعجزة يشير الله عز وجل شأنه بقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي قد عملت قدرة الله تعالى في الخفاء، ولم يكن ذلك من صنع الإنسان. كذلك إن معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي شق القمر قد ظهرت بقدرة الله نفسها، إذ لم يرافقها دعاء، لأنها أيضا حدثت بإشارة إصبع كانت تتمتع بقدرة الله. وهناك معجزات أخرى كثيرة من هذا القبيل أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم كقدرة شخصية منه ولم يرافقها دعاء. ففي كثير من الأحيان أدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه في ماء قليل في قدح فكثره حتى شرب منه الجيش كله والخيل والإبل، ومع ذلك بقي الماء بالقدر نفسه الذي كان عليه من قبل. وقد حدث مرات عديدة أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة على بضع أرغفة من الخبز وملأ بها بطون آلاف الجياع، وفي بعض الأحيان الأخرى بارك بشفتيه قدحاً من الحليب وأشبع به جماعة من العطاش الجياع، وأحياناً أخرى مزج لعابه في بئر ماء مالح وحوله إلى ماء عذب وزلال، وتارة شفى المصابين بجروح بالغة بوضع يده المباركة عليهم، وتارة أخرى شفى ببركة يده العيون التي خرجت مقلتها في الحروب، وهكذا أنجز أعمالاً أخرى كثيرة من هذا القبيل بقدرته الشخصية التي رافقتها قدرة الله الخفية. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.